الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالكلام على الذنوب ومتعلقاتها ويبصق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويبصق المذنب بالكبيرة. الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر تنقسم إلى قسمين: كبيرة لا يغفر الله لصاحبها إذا مات وهو مفروض عليها، وهي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. وكبيرة دون الشرك من الموبقات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وفك المحصنات والتولي يوم الزحف ونحوها من الذنوب التي لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام، وإنما يكون بها فاسقا. فإن تاب صاحبها تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، وإن مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فمآله إلى الجنة رحمة من الله وفضلا. فيما يتعلق بالكبيرة، وكذلك يكون فاسقا إذا أخر على الصغيرة. إذا أخر على الصغائر واستمر عليها يكون بذلك فاسقا، وحينئذ يقال في حقه فاسق بما ارتكب من كبيرة وبما أخر على الصغيرة، ومؤمن بما معه النبي، وهو ما يسمى بالفاسق الملي.
يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان.
لا يخرج المرء من الإيمان، أي من مغلق الإيمان، بالموبقات. ما لم تكن الموبقات شركا أكبر أو كفر أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخرجا من ملة الإسلام، ولا يكفر المؤمن ولا يخرج من الإيمان بالوقوع في المعاصي التي دون ما ذكر من الشرك والكفر والإلحاد، لأن الكفر ينقسم الى قسمين: كفر يخرج من المله، وكفر لا يخرج من المله وهو الكفر العملي. لا يخرج من المله بعض الكفر العملي وبعضه يخرج من المله، وهذا يعرف بالأنفذة. فالمسلم لا يخرج من إسلامه بارتكابه الموبقات التي دون الشرك، ولا بوقوعه في المعاصي التي هي دون الشرك، ولكن يكون بها فاسقا حتى يتوب منها. وإن مات وهو مصر عليها فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه بقدر جريمته، وإن شاء عفى عنه بأسباب الأفو وموجباته وبفضل الله ورحمته، ومآله إلى الجنة ولا شك، لأدلة كثيرة أدلة نصوص الشفاعة التي أنكرها أهل الضلال، الشفاعة في عصاة الموحدين، ومنها قول الله عز وجل: أخرجوا من النار إن وجدتم في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان. ثم قال رحمه الله: وواجب عليه أن يتوب، أي واجب على المرء المؤمن أن يتوب من الموبقات ومن جميع المعاصي، ولا يجوز له أن يسوف في التوبة، لأنه متى تاب تاب الله عليه وغفر ذنبه، لقوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وبقوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة يجب أن تكون عامة من جميع الذنوب، من كل ما حرم الله تبارك وتعالى من المآكل والمحارم، وتكون خاصة من الذنب الذي ألم به، فيجمع المؤمن بين التوبة من الذنب الخاص ومن الذنوب العامة، فيتبخر بالتوبة التي استوفت شروطها، وشروطها معلومة عند أهل العلم، وهي الإخلاء عن الذنب فورا، والندم على وقوعه في الذنب، والعزم على ألا يعود. فإن عاد جدد التوبة صادقا، ولا ييأس ولا يطمئن من رحمة الله، وإن عاد مرات ومرات، ولكن يجب أن يكون صادقا في توبته، لا هازلا ولا مترددا ولا متبعا لهوى النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. فإن كان الحق من قبول العباد فإنه يزيد حق، وهو التحلل من حق العباد، وحقوق العباد في الأعراض والأموال والدماء، فيتحلل من ذلك بحسب قدرته واستطاعته، فيستوفي شروط التوبة التي هي رحمة ومنحة من الله تبارك وتعالى لمن شاء من العباد. نعم.
ويقبل المولى بمحض الفضل لغير عبد كافر منفصل.
يعني أن الله بفضله ورحمته يقبل توبة عبده ويغفر ذنبه إذا كان من أهل التوبة. أما الكافر إذا كان مصرا على كفره فلا توبة له من الذنب حتى يدخل في الإسلام، لقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بالجهالة ثم يتوبون من قبل فأولئك يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما. ثم قال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا تاب الكافر من كفره غفر الله له ما تكفر من ذنوبه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجد ما قبله. إذا قال المؤلف هنا ما لم يتب من كفره بذنبه، ما لم يتب من كفره بذنبه فيرتجع عن شركه وربه.
ما لم يتب من كفره بربه فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم
فيرتجع عن شركه وصده، أي صده نفسه عن سبيل الله وصد غيره أيضا كذلك.
ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض بذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شأ انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم.
هذا بيان لمن مات وهو مفوض على خطأ، يعني على ذنوب، فأمره مفوض لله تبارك وتعالى. إن شاء عفا عنه ولم يعاقبه بدخول النار فعل رحمة منه وفضلا، وإن شاء فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن شاء أن يعذبه عذبه بقدر جريمته ولا يظلم ربك أحدا. وإن شاء أعطى وأجزل النعم، لأنه تبارك وتعالى هو المنعم على عباده، وهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعفو عمن يشاء. كل ذلك من مقتضى فضله ورحمته وعدله وحكمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف الملحدين، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع لاتباع يقتل، فمن تكرر نفسه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه. وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نفسه لا يقبل، كمن تكرر نفسه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحرة، وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهج عن أسفارهم، وكان للدين القوي ناصرا
فصار منا باطنا وظاهرا، فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف المسلمين. وجاء التعليق في الفصل في الموضوع أو العنوان بكلمة قيل التي فيها إشارة إلى الثلاث، فذكر أصنافا ممن قال بعض العلماء لا تقبل توبتهم وإن تابوا وإنما يبتلون، فذكر من أجل الدعون وطائفة معروفة الإسماعيلية الباطنية وكذلك من تعليم الحاكم والزنادقة جمع الزنديق وجود المنافقون. فكل منافق هؤلاء يقبل منهم وإن أعلموا الإسلام عندهم. والصحيح أن من أعلم إسلامه ودلل على ذلك بالعمل من أهل الكفر على اختلاف مللهم فإنه يقبل منه الإسلام، وهذا الذي أشار إليه المعلم في آخر الفصل في قوله فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. والذين رأوا عدم قبول الإسلام منهم قالوا بأنهم لا يصدقون في قولتهم وإنما يتلقبون بالإسلام نقضا وقلوبهم منضية على سوء الاعتقاد من الجرور والزنادقة وسائر المنافقين. قوله كل باع باتباع يقتله، فمن تكرر مكسب لا يقبل لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع عن الإسلام. فمن صدق وساحرة وهم على نيات من تساحرة، يعني وإن تابوا في الدنيا فتوبتهم في الدنيا لا تنفعهم، فإن صدقوا فيها نفعتهم في الآخرة. هؤلاء الأصناف الذين مضى ذكرهم من تاب ولو تاب يبتل، يعني يبتل عند قوم من العلماء لجنبته ولأنه ليس حظه من الإيمان إلا ما تلقب به لسانه، فإنه يقتل ويقتل حقا فلا تنفعه التوبة، وإن صرح بها لا
لكن إن صدق في توبته تنفعه في الآخرة. ولذا احتاط الناظم بقوله وهم على نياتهم في الآخرة، يعني إن صدق في توبته نفعته، وإن كان حظه من التوبة إعلانها فقط فإنها لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. مثالا لمن تاب وصدق في توبته ودلل على صدقه في دعوة التوبة بقوله وإن دلت دلائل الهدى كما جاء من أيلبوني من أيلبوني اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الحبس عن أسرارهم، وكان للدين القويم ناظرا فصار منا باطنا وظاهرا. ويؤخذ منه أن من تاب من هؤلاء توبة صادقة فعمل للدين ودعا إليه وبين ما عليه أهل النفاق والبدع، فإنه يصير مؤمنا حقا ويصير أخا للمؤمنين باطنا وظاهرا. وقال فكل زنديق وكل مارث ما يقبل النهب عن تعاليم الدين حصولا وفروعا، وجاحد وملحد منافق اذا استبان نصحه للدين فانه يقبل ان يقبل. اي كل من تاب من الذنوب من الشرك والنفاق والانحرافات والمروض عن الدين، كل من تاب توبة صادقة مستكملة بالشروط فإن على أهل الإسلام أن يقبلوا منه توبته إلا ما يوجبه حق كحد الدنيا من قتل أو نحوه، فهذا تقبل توبته في الآخرة، ولا يقبل إن كان عليه حد من دخل كشاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان من سب الله وسب رسوله، من سب الله إذا تاب قبلت توبته ورفع عنه الحد، وأما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته فإنه لا تقبل توبته لأنه حق للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أحد أن يحكي عنه، فإنه يقتل وإن صدق صادق الرسول في التوبة لفعته في الآخرة. وذلك دليل على سماحة الإسلام ورحمة آخر الراحمين أن من تاب تاب الله عليه بشرط أن تكون توبته مستوفية للشروط، الندم على ما فعل من شر والإقلاع فورا، والعزم على عدم العود، وإن كان الحق من حدود العباد تحلل منه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فإنه ينتهز له في الدعاء وفي الذكر الحسن بما هو فيه. والله عز وجل غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الكلام على الإيمان. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبيني. نتابع الأخيار من أهل الأثر. فصل في الكلام على الإيمان. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتف الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحث. توكل الله من الكرام، توكل الله من الكرام اثنين حافظين للأمام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله فصل في الكلام على الإيمان، أي في بيان معتقد أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم في حقيقة الإيمان. ثم شرع الناظم في الموضوع بتعريف الإيمان شرعا، فقال إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، أنه قول كالنطق بالشهادتين. وكل كلمة طيب من الإيمان، وقصد أي نية واعتقاد قلبي، وعمل أي بالجوارح، تزيده التقوى أي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو تعريف الإيمان شرعا عند أهل الحق، بخلاف أهل البدع والضلال فإنهم ضلوا في تعريف الإيمان وأضلوا غيرهم. فقد عرفت الجهمية المعطلة الإيمان بأنه المعرفة فقط، أي من عرف ربه فهو المؤمن كامل الإيمان عنده، وهو معتقد فاسد، لأن مجرد المعرفة بالله عز وجل لا تدخل أحد الجنة ولا تنجيه من النار حتى يعمل. يعمل بما فرض الله عليه وأوجب من الأقوال والأفعال. فلو كان القول، فلو كانت المعرفة نافعة لنفعت إبليس، لأنه عرف ربه.
قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أي آدم. ومن لازم قول الجهمية في تعريف الإيمان بأنه مجرد المعرفة، من لازم هذا القول أن إبليس وجنده من المؤمنين، من المؤمنين الناجين، وهو معتقد فاسد وشر لا يصدر من مؤمن أبدا. وعرفت الفرقة الكرامية الإيمان بأنه مجرد القول، فإذا آمن بلسانه ولم يعمل وخالفه بقلبه فهو المؤمن عندهم. ويلزم من قولهم أن كل منافق نفاقا اعتقاديا من جملة المؤمنين، ومعتقدهم فاسد فاسد وباطل. لأنهم يقولون إذا نطق بلسانه وإن كفر بقلبه فهو المؤمن. الأشاعرة عرفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد، وفصلوا عنه العمل، فلم يدخلوا في مسمى الإيمان، وهو معتقد أيضا فاسد. وأما مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان فهو كما ذكر الناظم وغيره من أئمة العلم، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا اختل شرط من هذه الشروط أو قيد من هذه القيود فقد خالف قائله أهل الحق أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعه. قول المؤلف ونحن في إيماننا نستثمر من غير شك، هذه القضية تسمى قضية الاستثناء في الإيمان، هل يجوز الاستثناء في الإيمان أو لا يجوز الاستثناء في الإيمان أو في المسألة تفصيل. ومن العلماء من قال بعدم الجواز، بعدم جواز الاستثناء في الإيمان مطلقا، أي لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى الاستثناء. لا يجوز عند هؤلاء لأحد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يجزم فيقول أنا مؤمن. وقوم أجازوا الاستثناء مطلقا، فيجوز لكل أحد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله عندهم. والقول الوسط الذي هو القول الثالث وسط بين القائلين بالجواز مطلقا والقائلين بالمنع مطلقا، قول أهل السنة الوسط، وهو أن الاستثناء جائز بشرط أن لا يكون المستثني شاكا في إيمانه، بل موقن بإيمانه ولكنه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. على هذا الأساس يثبت الإنسان لنفسه الإيمان، ويجوز له أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله
باب أنه لا يدعي بنفسه الكمال في الإيمان، أو ليس إيمانه كإيمان الملائكة والرسل والأنبياء. وهذه الأقوال بما يتعلق بالاستثناء، مسألة الاستثناء في الإيمان. بين الناظم موقفه في هذا الباب وفي غيره مما مشى عليه أهل الأثر. قال: نتابع الأخيار من أهل الأثر في هذا الفصل وفي غيره. ومتابعة الأخيار معناها التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تابعه فهو من الأخيار، ومن اتبع الأخيار فهو منهم في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ونكتفي الآثار، والآثار جمع أثر، والأثر يتناول الحديث ويتناول الخبر عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة العلم، فهو أعم من الحديث، أي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أئمة العلم الصحابة وأتباعه. وتبرأ من أهل الأشر، ونكتفي الآثار، ونكتفي الآثار لا أهل الأشر. وأهل الأشر هم أهل الكبر وأهل البطر وأهل السمعة والرياء، لا يقتدي بهم إلا من كان مثلهم. قال: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا تجيب هكذا مخلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. لا يقال الإيمان مخلوق، بمعنى بما فيه من كلام الله من القرآن فسره بقوله: فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. والصلاة فيها القرآن الكريم، وفيها ذكر الله عز وجل الذي هو غير مخلوق، ففعلنا نحو الركوع محدث. نعم، العمل محدث، فعل العبد محدث، الركوع والسجود والقيام والقعود، وكل قرآن قديم فتح. القرآن غير مخلوق وغير محدث، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. والتعبير بالقديم هذا في تفصيل، القرآن قديم في تفصيل، وهو ليس من كلام السلف. القرآن قديم ليس من كلام السلف، كلام أهل الكلام. وقد ناقشهم ابن تيمية رحمه الله فقال: إن أرادوا بقديم أن القرآن قديم النوع، ناقشهم أهل السنة إذا قالوا إن المراد بالقديم قديم النوع، وافق السلف في المعنى، بمعنى
معنى أن الله متصف به أزلا وأبدا، فهو من صفات الله تبارك وتعالى. ويخالفونهم في اللفظ، فالقرآن يعني لا يطلقون عليه قديم إلا بهذا المعنى، أي قديم النوع وحادث الآحاد، يعني حادث النزول، بمعنى أن الله يتكلم بمشيئته واختياره متى شاء من شاء. فقال السلف عبارتهم هذه قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أي أن الله عز وجل متصف به أجلا وأبدا، فالقرآن من كلام الله، وكلام الله أزلي بأزليته، وهو حادث الآحاد بمعنى أن نزوله بمشيئة الله واختياره متى شاء أن يتكلم تكلم، ومن شاء أن يكلم تكلم، في أوقات متعددة ومتنوعة، كلم موسى في وقت، وكلم محمد في وقت، ويكلم الله آدم عليه السلام يوم القيامة، ويكلم كل فرد من أفراد أهل الجنة كلاما حقيقيا. هذا هو معنى حادث الآحاد.
توكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير انفراء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: توكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. بيان بمعتقد أهل السنة والجماعة من الإيمان بالكرام الكاتبين الذين وكلوا بأعمال المكلفين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وكل ما صدر من العباد من أقوال أو أعمال فهي مكتوبة ومسطرة عليهم في صحائفهم حتى يوم البعث والنشور، كما قال الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب الذي ينشر يوم القيامة هو ما أملاه على الكرام الكاتبين في حياة العمل، وقال سبحانه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي ويكتبونكم. قال عز شانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك حافظ مهيئ لكتابة ما يقول من خير وشر. فإذا جاء يوم القيامة انتشرت الصحف وتطايرت، كما قال سبحانه: وإذا الصحف نشرت فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله إلى النار. قال عز وجل في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى أن قالوا أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. الآيات ومثل هذه الآية ما جاء في سورة الانفطار. والخلاصة أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرام الكاتبين وأنهم من ملائكة الله الموكلين بكتابة الأعمال، وأن الصحف تنشر يوم القيامة بما فيها من خير وشر.
الباب الرابع في ذكر السمعيات. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. فصل في ذكر الروح والكلام عليها. وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد.
قوله في الباب الرابع في ذكر السمعيات، المراد بالسمعيات ما ثبت بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، تسمى أدلة سمعية، أي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. وفي هذا الباب بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة من وجود الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة من أقواله أو أفعاله أو تبريراته أو جاء في الكتاب العزيز، يؤمنون بذلك كله لأنه حق وصدق. ومن ذلك ما جاءت به الأخبار من فتنة البرزخ والقبور من النعيم للمؤمنين والعذاب الأليم للمجرمين. فقد ثبت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المكلف يسأل في قبره عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول. فالمؤمن يثبته الله كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء عن المفسرين أنها نزلت في نعيم البرزخ وعذابه، سواء دفن المكلف في القبور أم لم يدفن في باطن الأرض، فحياته حياة برزخية ولو أكلته الطيور أو السباع، فهو إما صاحب نعيم وإما صاحب عذاب. فأهل الإيمان بما يجب الإيمان به ينعم في قبره، وأهل الإجرام يعذبون في قبورهم بقدر جرائمهم. وكل ما ورد في الحياة البرزخية من النعيم المقيم والعذاب الأليم كله حق وصدق لا شك فيه. وحيث إن الإنسان مكون من روح وجسد، فإذا فارقت الأرواح الأجساد فإن الروح تبقى ولا تعدم، بينما الجسد تأكله الأرض فيصير عظاما ورفاتا وترابا. والروح تبقى إما في عليين وإما في سجين وإما حيث شاء الله عز وجل بقدر ما جنى صاحبها. فهي باقية إما منعمة وإما معذبة في الحياة البرزخية، وهي مخلوقة ولا شك، كما أن الجسد الذي تعمر مخلوق فهي مخلوقة أيضا، غير أن الإنسان لا يعرف كيفيتها. وقوله فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق، حق لا يرد، أي كل ما أي وجب الإيمان بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العذاب في نعيم البرزخ وعذابه، وأن الروح لا تعدم بل إما أن تنعم وإما أن تعذب، وأنها مخلوقة، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان به حقا ولا يجوز أن يرد شيء منه ولا يستبعد، بل كله حق وصدق كما جاءت به أخبار في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، وهو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلالات الذين يشكون في هذه الأمور التي هي من أمر الغيب. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها، في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها، في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. ويفسق المذنب
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويفسق المذنب بالكبيرة. الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. والكبائر تنقسم إلى قسمين، كبيرة لا يغفر الله لصاحبها إذا مات وهو مقدوم عليها، وهي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. وكبيرة دون الشرك من الموبقات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وفتح المحصنات والتولي يوم الزحف ونحوها من الذنوب التي لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام، وإنما يكون بها فاسقا. فإن تاب صاحبها تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، وإن مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فمآله إلى الجنة
رحمة من الله وفضلا فيما يتعلق بالكبيرة. وكذلك يكون فاسقا إذا تفرع عن الصغيرة. إذا تفرع عن الصغائر واستمر عليها يكون بذلك فاسقا، وحينئذ يقال في حقه فاسق بما ارتكب من كبيرة وبما أصر على الصغيرة، ومؤمن بما معه من، وهو ما يسمى بالفاسق الملي.
يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان.
لا يخرج المرء من الإيمان، أي من مطلق الإيمان، بالموبقات. ما لم تكن الموبقات شركا أكبر أو كفر أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخرجا من ملة الإسلام. ولا يكفر المؤمن ولا يخرج من الإيمان بالوقوع في المعاصي التي دون ما ذكر من الشرك والكفر والإلحاد، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي. لا يخرج من الملة بعض الكفر العملي وبعضه يخرج من الملة، وهذا يعرف بالأنفذة. فالمسلم لا يخرج من إسلامه بارتكابه الموبقات التي دون الشرك، ولا بوقوعه في المعاصي التي هي دون الشرك، ولكن يكون بها فاسقا حتى يتوب منها، وإن مات وهو مصر عليها فهو تحت المشيئة الإلهية. إن شاء الله عذبه بقدر جريمته، وإن شاء عفا عنه بأسباب العفو وموجباته وبفضل الله ورحمته ومآله إلى الجنة ولا شك، لأدلة كثيرة، أدلة نصوص الشفاعة التي أنكرها أهل الضلال، شفاعة عباد الموحدين، ومنها قول الله عز وجل: أخرجوا من النار إن وجدتم في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. ثم قال رحمه الله: وواجب عليه أن يتوب، أي واجب على المرء المؤمن أن يتوب من الموبقات ومن جميع المعاصي، ولا يجوز له أن يسوف في التوبة، لأنه متى تاب تاب الله عليه وغفر ذنبه، لقوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولقوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة يجب أن تكون عامة من جميع الذنوب، من كل ما حرم الله تبارك وتعالى من المآكل والمهارب، وتكون خاصة من الذنب الذي ألم به، فيجمع المؤمن بين التوبة من الذنب الخاص ومن الذنوب العامة، فيتبخر بالتوبة التي استوفت شروطها، وشروطها معلومة عند أهل العلم، وهي الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على وقوعه في الذنب، والعزم على ألا يعود. فإن عاد جدد التوبة صادقا، ولا ييأس ولا يطمئن من رحمة الله، وإن عاد مرات ومرات، ولكن يجب أن يكون صادقا في توبته، لا هازلا ولا مترددا ولا متبعا لهوى النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. فإن كان الحق من قبول العباد فإنه يزيد حق، وهو التحلل من حق العباد، وقبول العباد في الأعراض والأموال والدماء، فيتحلل من ذلك بحسب قدرته واستطاعته، فيستوفي شروط التوبة التي هي رحمة ومنحة من الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده. نعم.
ويقبل المولى بمحض الفضل بغير عبد كافر منفصل.
يعني أن الله بفضله ورحمته يقبل توبة عبده ويغفر ذنبه إذا كان من أهل التوبة، أما الكافر إذا كان مصرا على كفره فلا توبة له من الذنب حتى يدخل في الإسلام، لقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بالجهالة ثم يتوبون من قبل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم قال سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا تاب الكافر من كفره غفر الله له ما تكفر من ذنوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجد ما تبرك. إذا قال المؤلف هنا ما لم يتب من كفره بضده، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وربه،
ما لم يتب من كفره بغده فيرتجع عن شركه وصده، ومن يمت ولم
فيرتجع عن شركه وصده، أي صده نفسه عن سبيل الله وصد غيره أيضا كذلك.
ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض بذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم.
هذا بيان لمن مات وهو مفوض على خطأ، يعني على ذنوب، فأمره مفوض لله تبارك وتعالى، إن شاء عفا عنه ولم يعاقبه بدخول النار فعل رحمة منه وفضلا، وإن شاء فإن يشاء يعفو وإن شاء انقذه وإن شاء أن يعذبه عذبه بقدر جريمته ولا يظلم ربك أحدا، وإن شاء أعطى وأجل النعم لأنه تبارك وتعالى هو المنعم على عباده، وهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وينتقل ممن يشاء ويأتوا عمن يشاء، كل ذلك من مقتضى فضله ورحمته وعدله وحكمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف الملحدين، وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع لاتباع يقتل، فمن تكرر نفسه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه. وكل داع لاتباع يقتل، كمن تكرر نفسه لا يقبل، كمن تكرر نفسه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحرة، وهم على نياتهم في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهج عن أسفارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف المسلمين. وجاء التعليق في الفصل في الموضوع أو العنوان بكلمة قيل التي فيها إشارة إلى الخلاف، فذكر أصنافا ممن قال بعض العلماء لا تقبل توبتهم وإن تابوا وإنما يقتلون، فذكر من أجل الدروز وطائفة معروفة الإسماعيلية ومن مؤتقدات من تعليم الحاكم، والزنادقة جمع زنديق، وهم المنافقون. وكل منافق هؤلاء يقبل منهم وهم أعلم الإسلام عندهم. والصحيح أن من أعلم إسلامه ودلل على ذلك بالعمل من أهل الكفر على اختلاف مللهم فإنه يقبل منه الإسلام، وهذا الذي أشار إليه المعلم في آخر الفصل.
بقوله فكل جنديك وكل مارك وجاهد ومبتد منافق إذا استدام نصه للدين فإنه يقبل عن يقين. والذين رأوا عدم قبول الإسلام منهم قالوا بأنهم لا يصدقون في قولتهم وإنما يتلفظون بالإسلام لفظا وقلوبهم منطوية على سوء الاعتبار من الدروب والزنادقة وسائر المنافقين. وقوله كل باع باتباع يقتل فمن تكرر مكسب لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع عن اللسان. فمرصد وساحرة وهم على نيات نفس الآخرة يعني وإن تابوا في الدنيا فتوبتهم في الدنيا لا تنفعهم فإن صدقوا فيها نفعتهم في الآخرة. هؤلاء الأصناف الذين مضى ذكرهم من تاب ولو تاب يبتل يعني يبتل عند قوم من العلماء لجنبذته ولأنه ليس حظه من الإيمان إلا ما تلقب به لسانه فإنه يبتل ويبتل حتى فلا تنفعه التوبة وإن فرح بها لكن إن صدق في توبته تنفعه في الآخرة. ولذا احتاط الناظم بقوله وهم على نياتهم في الآخرة يعني إن صدق في توبته نفعته وإن كان حظه من التوبة إعلانها فقط فإنها لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. مثالا لمن تاب وصدق في توبته ودلل على صدقه في دعوى التوبة بقوله وإن دلت دلائل الهدى كما جاء من أيلبون من أيلبون اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الحبس عن أسرارهم وكان للدين القوي ناظرا فصار منا باطنا وباطنا ويؤخذ منه أن من تاب من هؤلاء توبة صادقة فعمل للدين ودعا إليه وبين ما عليه أهل النفاق والبدع فإنه يصير مؤمنا حقا ويصير أخا للمؤمنين باطنا وظاهرا. وقال فكل جنديه وكل مارسه مارس من مرض عن تعاليم الدين اصولا وفروعا وجاهد وملحد منافق إذا استبعد نفسه للدين فإنه يقبل أن يقبل. أي كل من تاب من الذنوب من الشرك والنفاق والانحرافات والبعد عن الدين، كل من تاب توبة صادقة مستكملة للشروط فإن على أهل الإسلام أن يقبلوا منه توبته إلا ما يجبه حق كحد الدنيا من قتل أو نحوه، فهذا يقبل توبته في الآخرة ولا يقبل إن كان عليه حد من قتل كشاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تاب من سب الله وسب رسوله، من سب الله إذا تاب بدلت توبته ورفع عنه الحد، وأما من سب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته فإنه لا تقبل توبته لأنه حق للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أحد أن يعفو عنه، فإنه يقتل وإن صدق ساب الرسول في التوبة دفع كل الأجر. وذلك دليل على سماحة الإسلام ورحمة أرحم الراحمين أن من تاب تاب الله عليه بشرط أن تكون توبته مستوفية للشروط، الندم على ما فعل من شر والإقلاع فورا، والعزم على عدم العود، وإن كان الحق من حدود العباد تحلل منه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فإنه يجتهد له في الدعاء وفي الذكر الحسن بما هو فيه، والله عز وجل غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الكلام على الإيمان. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبيني. نتابع الأخيار من أهل الأثر. فصل في الكلام على الإيمان. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. توكل الله من الكرام، توكل الله من الكرام، اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله فصل في الكلام على الإيمان، أي في بيان معتقد أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم في حقيقة الإيمان، ثم شرع الناظم في الموضوع بتعريف الإيمان
الإيمان ما قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالكفر. قال تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه قول كالنطق بالشهادتين، وكل كلمة طيب من الإيمان، وقصد أي نية واعتقاد قلبي، وعمل أي بالجوارح، يزيده التقوى أي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو تعريف الإيمان شرعا عند أهل الحق، بخلاف أهل البدع والضلال فإنهم ضلوا في تعريف الإيمان وأضلوا غيرهم. فقد عرفت الجهمية المعطلة الإيمان بأنه المعرفة فقط، أي من عرف ربه فهو المؤمن كامل الإيمان عنده، وهو معتقد فاسد، لأن مجرد المعرفة بالله عز وجل لا تدخل أحد الجنة ولا تنجيه من النار حتى يعمل. يعمل بما فرض الله عليه وأوجب من الأقوال والأفعال. فلو كان القول فلو كانت المعرفة نافعة لنفعت إبليس، لأنه عرف ربه فقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أي آدم. لازم قول الجهمية في تعريف الإيمان بأنه مجرد المعرفة، من لازم هذا القول أن إبليس وجنده من المؤمنين، من المؤمنين الناجين، وهو معتقد فاسد وشر لا يصدر من مؤمن أبدا. وعرفت الفرقة الكرامية الإيمان بأنه مجرد القول، فإذا آمن بلسانه ولم يعمل وخالفه بقلبه فهو المؤمن عنده. ويلزم من قولهم أن كل منافق نفاقا اعتقاديا من جملة المؤمنين، ومعتقدهم فاسد فاسد وباطل. لأنهم يقولون إذا نطق بلسانه وإن كفر بقلبه فهو المؤمن. الأشاعرة عرفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد، وفصلوا عنه العمل فلم يدخلوا في مسمى الإيمان، وهو معتقد أيضا فاسد. وأما مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان فهو كما ذكر الناظم وغيره من أئمة العلم، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا اختل شرط من هذه الشروط أو قيد من هذه القيود فقد خالف قائله أهل الحق، أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعه. يقول المؤلف ونحن في إيماننا نستثن من غير شك، هذه القضية تسمى قضية الاستثناء في الإيمان، هل يجوز الاستثناء بالإيمان أو لا يجوز الاستثناء بالإيمان أو في المسألة تفصيل. فمن العلماء من قال بعدم الجواز بعدم جواز الاستثناء في الإيمان مطلقا، أي لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى الاستثناء. لا يجوز عند هؤلاء لأحد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يجزم فيقول أنا مؤمن. وقوم أجازوا الاستثناء مطلقا، فيجوز لكل أحد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله عندهم. والقول الوسط الذي هو القول الثالث وسط بين القائلين بالجواز مطلقا والقائلين بالمنع مطلقا، قول أهل السنة الوسط، وهو أن الاستثناء جائز بشرط أن لا يكون المستثنى شاكا في إيمانه، بل موقن بإيمانه ولكنه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. على هذا الأساس يثبت الإنسان لنفسه الإيمان، ويجوز له أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، من باب أنه لا يدعي بنفسه الكمال في الإيمان، أو ليس إيمانه كإيمان الملائكة والرسل والأنبياء. هذه الأقوال فيما يتعلق بالاستثناء، مسألة الاستثناء في الإيمان. بين الناظم موقفه في هذا الباب وفي غيره مما مشى عليه أهل الأثر، قال: نتابع الأخيار من أهل الأثر في هذا الفصل وفي غيره. ومتابعة الأخيار معناها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تابعه فهو من الأخيار، ومن اتبع الأخيار فهو منهم في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ونكتفي الآثار، والآثار جمع أثر، والأثر يتناول الحديث ويتناول الخبر عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة العلم، فهو أعم من الحديث، أي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أئمة العلم الصحابة وأتباعه. وتبرأ من أهل الأشر، ونكتفي الآثار، ونكتفي الآثار لا أهل الأشر. وأهل الأشر هم أهل الكبر وأهل البطر وأهل السمعة والرياء، لا يقتدي بهم إلا من كان مثلهم. ثم قال: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا تديم، هكذا مخلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، لا يقال الإيمان مخلوق، بمعنى بما فيه من كلام الله من القرآن فسره بقوله فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، والصلاة فيها القرآن الكريم وفيها ذكر الله عز وجل الذي هو غير مخلوق، ففعلنا نحو الركوع محدث. نعم العمل محدث، فعل العبد محدث، الركوع والسجود والقيام والقعود، وكل قرآن قديم فتح القرآن غير مخلوق وغير محدث، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. والتعبير بالقديم هذا في تفصيل، والقرآن قديم في تفصيل، وهو ليس من كلام السلف. القرآن قديم ليس من كلام السلف، كلام أهل الكلام. وقد ناقشهم ابن تيمية رحمه الله فقال إن أرادوا بقديم أن القرآن قديم النوع، ناقشهم أهل السنة إذا قالوا إن المراد بالقديم قديم النوع وافق السلف في المعنى، بمعنى أن الله متصف به أبدا وأبدا، فهو من صفات الله تبارك وتعالى. ويخالفونهم في اللفظ، فالقرآن يعني لا يطلقون عليه قديم إلا بهذا المعنى، أي قديم النوع وحادث الآحاد، يعني حادث النزول، بمعنى أن الله يتكلم بمشيئته واختياره متى شاء من شاء. فقال التلف عبارتهم هذه قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع أي أن الله عز وجل متصف به أجلا وأبدا، فالقرآن من كلام الله، وكلام الله أجلي بأجليته، وهو حادث الآحاد، بمعنى أن نزوله في مشيئة الله واختياره متى شاء أن يتكلم تكلم، ومن شاء أن يكلم تكلم، في أوقات متعددة ومتنوعة. تكلم موسى في وقت، وكلم محمدا في وقت، ويكلم الله آدم عليه السلام يوم القيامة، ويكلم كل فرد من أفراد أهل الجنة كلاما حقيقيا. بمعنى هذا هو معنى حادث الآحاد.
توكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير انفراء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: توكل الله من الكرام اثنين حافظين بالأمان. بيان بمعتقد أهل السنة والجماعة من الإيمان بالكرام الكاتبين الذين وكلوا بأعمال المكلفين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال،
أحدهما يكسب الحسنات والآخر يكسب السيئات. وكل ما صدر من العباد من أقوال أو أعمال فهي مكتوبة ومسطرة عليهم في صحائفهم حتى يوم البعث والنشور، كما قال الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب الذي ينشر يوم القيامة هو ما أملاه على الكرام الكاتبين في حياة العمل. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي ويكتبونه. قال عز شأنه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك حاضر مهيئ لكتابة ما يقول من خير وشر. فإذا جاء يوم القيامة انتشرت الصحف وتطايرت، كما قال سبحانه: وإذا الصحف نشرت فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله إلى النار. وقال عز وجل في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. إلى أن قالوا: أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. الآيات ومثل هذه الآية ما جاء في سورة الانفطار. والخلاصة أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرام الكاتبين وأنهم من ملائكة الله الموكلين بكتابة الأعمال، أن الصحف تنشر يوم القيامة بما فيها من خير وشر. نعم.
الباب الرابع في ذكر السمعيات. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. فصل في ذكر الروح والكلام عليها. وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد.
قوله في الباب الرابع في ذكر السمعيات، المراد بالسمعيات ما ثبت بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، تسمى أدلة سمعية، أي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. وفي هذا الباب بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة من وجود الإيمان بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة من أقواله أو أفعاله أو تقريراته أو جاء في الكتاب العزيز. يؤمنون بذلك كله لأنه حق وصدق. ومن ذلك ما جاءت به الأخبار من فتنة البرزخ والقبور من النعيم للمؤمنين والعذاب الأليم للمجرمين. فقد ثبت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المكلف يسأل في قبره عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول. والمؤمن يثبته الله كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء عن المفسرين أنها نزلت في نعيم البرزخ وعذابه، سواء دفن المكلف في القبور أم لم يدفن في باطن الأرض، فحياته حياة برزخية ولو أكلته الطيور أو السباع، فهو إما صاحب نعيم وإما صاحب عذاب. فأهل الإيمان بما يجب الإيمان به ينعم في قبره، وأهل الإجرام يعذبون في قبورهم بقدر جرائمهم. وكل ما ورد في الحياة البرزخية من النعيم المقيم والعذاب الأليم كله حق وصدق لا شك فيه. وحيث إن الإنسان مكون من روح وجسد، فإذا فارقت الأرواح الأجساد فإن الروح تبقى ولا تعدم، بينما الجسد تأكله الأرض فيصير عظاما ورفاتا وترابا. والروح تبقى إما في عليين وإما في سجين، وإما حيث شاء الله عز وجل بقدر ما جنى صاحبها. فهي باقية إما منعمة وإما معذبة في الحياة البرزخية، وهي مخلوقة ولا شك، كما أن الجسد الذي تعمر مخلوق فهي مخلوقة أيضا، غير أن الإنسان لا يعرف كيفيتها. قوله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق، حق لا يرد، أي كل ما أي وجب الإيمان بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العذاب في نعيم البرزخ وعذابه، وأن الروح لا تعدم بل إما أن تنعم وإما أن تعذب، وأنها مخلوقة، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان به حقا ولا يجوز أن يرد شيء منه ولا يستبعد، بل كله حق وصدق كما جاءت به أخبار في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، وهو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلالات الذين يشكون في هذه الأمور التي هي من أمر الغيب. والله أعلم.